هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج الواحة الأدبية، أملنا أن تنال رضاكم. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، من الشعراء الذين أبانوا فضائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر مصطفى بن إبراهيم بن حسن العلواني، ولد بحما عام 1108 للهجرة، تخرج في اللغة والأدب وتلاوة القرآن، برع في النظم والنثر، وتوفي في السادس من شهر صفر عام 1193 للهجرة. من شعره في مديح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أشرف الأنبياء يا نقطة الكون ومبنى هذا الوجود العجيب، يا رسولا آياته قد أذابت من ظلام الأهواء كل مريب، أنت باب الإله من يأتي من أعتابه نال غاية المرغوب، أنت ذخر الضعيف أن يخشى عند البعث والحشر هول يوم عصيب، وعليك الصلاة يا خاتم الرسل وأعلى معظم وحبيبي. في الفضائل والحكم، قال الشاعر صفي الدين الحلي في الحلم: لا يحسن الحلم إلا في مواطنه، ولا يليق الوفا إلا لمن شكر. من كلام الشاعر الكناني في الصمت: أستر العي ما استطعت بصمت، إن في الصمت راحة للصموت، واجعل الصمت إن عييت جوابا، رب قول جوابه في السكوت. مسك الختام: أن تموت جوعا وأنت حر خير من أن تعيش عبدا وأنت سمين، مثل إنجليزي. في اليوم العسير تحتاج إلى اثنين، القريب والدواء، مثل حبشي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هو 22 من شوال عام 1446 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر أردي بهشت عام 1404 هجري شمسي، والموافق للحادي والعشرين من نيسان أبريل عام 2025 ميلادي. في الأول من شهر أردي بهشت حسب التقويم الهجري الشمسي الإيراني، يتم الاحتفاء بذكرى الشاعر والأديب الإيراني الشهير أبي محمد مصلح بن عبد الله المعروف بشيخ الأجل مصلح الدين سعدي الشيرازي. ولد سعدي الشيرازي في حوالي عام 580 للهجرة، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى بغداد في شبابه ليدرس في المدرسة النظامية. ونظرا لأنه كان مولعا بالشعر فقد كرس وقته في بغداد لدراسة الأدب، ثم زار بلاد الشام وفلسطين والحجاز وبلاد الروم للإطلاع على عادات وتقاليد شعوبها، ثم عاد إلى مسقط رأسه شيراز فقام بتدوين مشاهداته وملاحظاته تحقيقاته في مؤلفات على شكل أدبي رفيع، بحيث باتت من روائع الأدب الإيراني والعالمي. ومن أبرز مؤلفاته باند نامه أي كتاب العبر، وبوستان أي البستان، وهي منظومته مثنوية بالغة الروعة في مفرداتها وقوالبها الشعرية، وألفها عام 655 للهجرة. وأيضا جولستان أي الحديقة أو الروضة، وهي مجموعة من الحكايات وسطرها جميعا في أسلوب منثور يختلط به كثير من الأبيات المنظومة، وتعتبر من أرقى ما كتب من الحكايات الأدبية في العالم، وألفه عام 656 للهجرة. وأيضا قصائد سعدي، وهي قصائد السعدي الفارسية، وتعتبر غاية في الفن والروعة والجمال الشعري، وكتاب غزليات سعدي، وعدد غزلياته كبير، وهي موزعة بين الكتب الأربعة التي عناوينها الطيبات والبدائع والخواتيم والقصائد القديمة، ومراثي رثى بها تخريب بغداد على أيدي المغول سنة 656 للهجرة، وهزليات وهي قصائد هزلية ساخرة، والمجالس الخمسة. وأخيراً وفي 22 من شوال عام 1151 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الإيراني آية الله مير محمد حسين الخاتون أبادي، أحد كبار علماء القرن 12 الهجري. درس الخاتون أبادي عند والده وجده وكبار علماء الحوزة العلمية بمدينة أصفهان، وكان من أشهر علماء وحكماء عصره، وتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء، منهم ابنه العلامة أمير عبد الباقي الخاتون أبادي، والسيد عبد الله الجزائري، والسيد صدر الدين القمي، والسيد أبو الفتح الحائري. ومن أبرز مؤلفات مير محمد حسين الخاتون أبادي التذكرة في الفوائد النادرة، والحدائق الندية في شرح الصمدية، ومفتاح الفرج، والنجم الثاقب، ورياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين عليه السلام. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
شبل من الأسد وإلى الأبد باق بداري في وجه الغاصب إن من أبي أرمي بناري أنا شبل من أسد وإلى الأبد باق بداري في وجه الغاصب إن من أبي أرمي بناري بالجنابل زندي قاتل من هالأرض روحك شايل قرب تنشوف المراجل
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء، أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها. أحبتنا الحلوين، أصدقائنا، أجمل شيء عند الصباح عندما نلتقي بزملائنا في المدرسة هو أن نبتسم ونلقي عليهم تحية الصباح.
أجمل شيء أيضا يا أصدقاء هو أن نكون نشطاء، لا يهمنا تعب الدراسة ولا يهمنا كثرة القراءة وتحضير الدروس،
لأننا مهما تعبنا وبذلنا جهدنا في القراءة وتحضير الدروس ففي النهاية سوف نحصل على درجات عالية وننجح في المدرسة.
ولكن يا أصدقاء، لكن يا أحباء، هناك بعض الأصدقاء حتى لما يقرؤون كثيرا ويحضرون دروسهم المدرسية دائما ودون تأجيل فهم لا يحالفهم الحظ مع الأسف.
يعني أنهم رغم كل ذلك الجهد والقراءة نراهم لا يقبلون بأنهم سيتطورون، ودائما نراهم محبطين بمستقبلهم ويصيبهم اليأس والحزن.
أحبائنا، أولى الفقرات لهذه الحلقة وكما عودناكم هي فقرة قصة اليوم. في فقرة قصة اليوم سوف نقص عليكم قصة جميلة ممتعة ومفيدة.
طبعا سوف تسألون يا أصدقائنا عن موضوع قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، سوف نقول لكم موضوع قصة اليوم سيكون عن
سيكون عن التفاؤل.
نعم يا أصدقاء، لكن هل تعرفون ماذا يعني التفاؤل؟
التفاؤل، نعم صحيح، التفاؤل يا أعزائنا يعني أن لا نشعر باليأس أبدا.
أحسنت يا حنان، وأن لا نشعر بالحزن أبدا،
ويجب علينا أن نكون متفائلين دائما. يعني يا جنان يجب علينا أن نكون مبتسمين وواثقين من أنفسنا.
نعم يا أصدقائنا، ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يترك عبدا من عباده دون أن يساعده ويقف بجانبه.
إذن لنستمع معا إلى قصة اليوم، هيا بنا.
من الأيام يا أصدقائنا الحلوين، خرج الفيل يمشي في الغابة. كان سعيدا جدا، فرحا بنفسه وبالآخرين جدا جدا. كان كلما رأى أحدا من حيوانات الغابة بادر بالسلام وإلقاء التحية.
صباح الخير أيتها العنزة.
صباح الخير أيها الفيل.
ما
صباح الخير أيها الحصان.
ما
صباح الخير أيها الفيل.
ما أراك اليوم سعيدا وفرحا كثيرا.
نعم يا عمزة، الجو جميل ودافئ وأنا أشعر بنشاط كبير.
وأنا أيضا أشعر بالسعادة والنشاط.
صباح الخير يا أصدقاء.
صباح الخير يا
البقرة الطيبة.
صباح الخير.
ماذا تفعل أيها الفيل؟
أنا فرح وأغني، سعيد جدا هذا الصباح، إنه صباح جميل جدا.
إذا لماذا لا نذهب قرب النهر لنلعب هناك؟ ما دام أن الجو دافئ وجميل يا أصدقاء.
نعم فكرة جيدة يا أصدقاء، هيا بنا.
وأنت ماذا تقول يا فيل؟
بكل تأكيد وأنا موافق، إنها فكرة جيدة.
نعم.
وماذا تقولين يا بقرة؟ ألا تأتين معنا؟
نعم سوف أتي معكم أنا أيضا، أحب اللعب قرب النهر.
هيا بنا يا أصدقاء.
هيا بنا.
وفعلا يا أعزائنا الحلوين، ذهب الجميع قرب النهر لكي يلعبوا هناك. لقد كان الجميع في فرح وسعادة، ولما وصلوا قرب النهر بدأ الأصدقاء الأربعة يلعبون فيما بينهم، الحصان والفيل والعنزة والبقرة. وفجأة أصدقاءنا الحلوين، ودون أن ينتبه الفيل، كانت هناك حفرة عميقة جدا. نعم يا أصدقاءنا، حفرة عميقة جدا لم ينتبه لها الفيل، فسقط فيها المسكين. لقد سقط الفيل الكبير في الحفرة العميقة.
لقد سقطت في الحفرة.
سقط الفيل في الحفرة. كيف حصل ذلك؟
الفيل في الحفرة، كيف سقط وكيف سيخرج منها؟
كيف سيخرج الفيل من الحفرة؟
أرجوكم أنقذوني. هيا
يا إلهي، يجب علينا أن نفعل شيئا يا أصدقاء. هيا لننقذه.
هيا
بنا.
أعزائنا الحلوين، أصدقاءنا الشطار، كلنا نعرف أن الفيل ضخم جدا ووزنه ثقيل جدا، وحتى لو اجتمعت الحيوانات الثلاثة أي الحصان والبقرة والعنزة فلن يستطيعوا أن يساعدوا الفيل لكي يخرج من الحفرة. وبعد عدة محاولات والتي قام بها الحصان، باءت كل المحاولات بالفشل. لذلك بدأ الفيل يشعر باليأس، وبدأ يشعر بعدم الارتياح، وأخذه الندم. وقال الحصان:
يبدو أنني سوف أبقى هنا ولن أخرج من الحفرة بعد ذلك يا حصان.
لا تقل هذا الكلام يا فيل، لا تيأس أرجوك.
نعم يا فيل لا تيأس، يجب أن تكون متفائلا.
لا، ولكن كيف سنساعد الفيل على الخروج يا أصدقاء؟
حتما هناك طريقة لكي نساعد فيها الفيل على الخروج.
نعم يا حصان،
لا تحاول أن تقنعني يا حصان.
لا
سقطت في الحفرة، والحفرة عميقة، وأنتم كلكم غير قادرين على مساعدتي. فجسمي ثقيل جدا.
لا تكن متشائما أيها الفيل، لا تقل هذا الكلام، سوف نساعدك بكل تأكيد.
لا تنفع أي
عليك
طريقة.
أن تتماسك.
أنا أعرف أن خروجي من هذه الحفرة أمر مستحيل.
هذا غير صحيح.
لك يا فيل لا تياس، بل توكل على الله يا فيل.
لا ينفع، لا ينفع يا حصان، مصيري هذه الحفرة، سوف لن أخرج منها أبدا.
لا تكون متسائما، توكل على الله.
وهكذا يا أصدقائنا ظل الفيل يندب حظه أنه سقط في الحفرة. لقد أخذه اليأس ولم يفكر بطريقة كيف يمكن أن يخرج بها، رغم أن أصدقائه الحصان والبقرة والعنزة قد قالوا له إنهم سوف يساعدونه على الخروج في كل الأحوال، لكن الفيل لم يقتنع بكلامهم أبداً. وقد أخذه اليأس، وفجأة نطق الحصان وقال:
لقد وجدتها يا أصدقاء. نعم وجدتها.
ماذا يا حصان؟
ماذا يا حصان؟ هيا قل، تكلم بسرعة. هيا،
وجدت الفكرة التي سوف تخرج صديقنا الفيل من الحفرة.
ماذا تقول يا حصان؟ ماذا أسمع؟
نعم يا فيل، سوف تخرج من الحفرة، تأكد من ذلك يا
صديقي.
ألم أقول لك لا تيأس، فسوف تأتيك الفكرة بسهولة. نعم إنها فكرة رائعة، سوف تخرج من الحفرة، صدقني يا فيل.
ما
أرجوك يا حصان، هيا قل ما هي الفكرة. هيا
اسمعوني جيدا.
هيا هيا تكلم، هيا بسرعة.
سوف نرمي بالتراب قليلا قليلا إلى الحفرة.
تريد أن ترمي التراب على الحفرة لكي تتخلص مني يا حصان؟
وكيف يمكن أن أتخلص منك يا فيل وأنت صديقي وأنا أحبك؟
أنت تقول سوف ترمي بالتراب إلى الحفرة.
أنا قلت نرمي بالتراب قليلا قليلا.
نعم نرمي بالتراب قليلا قليلا. ما ثم لما يتجمع التراب حول الفيل يقوم الفيل بالوقوف على التراب. ما
صحيح.
ما وشيئا فشيئا كلما رمينا التراب أكثر يا أصدقاء وقف الفيل على التراب أكثر.
ما وفي هذه الحالة سوف يرتفع الفيل شيئا فشيئا.
إنها فكرة ذكية جدا.
فكرة مدهشة.
ألم أقول لك يا فيل كن متفائلا ولا تكن يائسا.
نعم يحيى الحصان، يحيى صديق الحصان الطيب.
هيا إذن هيا يا أصدقاء لنبدأ بالعمل.
هيا بنا نجمع التراب ونرميه في الحفرة. هيا يا أصدقاء،
سوف نخرج صديقنا الفيل من الحفرة. هيا يا أصدقاء،
بالتأكيد هيا بنا.
وهكذا يا أحبائنا بدأ الحصان والبقرة والعنزة يجمعون التراب. لقد جمعوا ترابا كثيرا وبدأوا يرمون التراب في الحفرة، وكلما رموا قليلا منه كان الفيل يحاول أن يجعله تحت قدميه شيئا فشيئا.
هيا صديقي يا فيل، هل بدأت ترتفع قليلا قليلا يا فيل؟
نعم لقد بدأت أرتفع قليلا، أشعر بأنني بعد قليل سوف أخرج من الحفرة.
يا للفرحة، سوف يخرج الفيل من الحفرة.
نعم يا للفرحة يا أصدقاء، الحمد لله.
وفعلا يا أحبائنا تمكن الأصدقاء الثلاثة من مساعدة الفيل على الخروج من الحفرة. بعد أن كان الفيل يائسا بائسا، لقد شعر بالندم والحيرة وفقد الأمل أنه سوف يخرج من الحفرة أبدا. ولكن الحصان نصحه وقال له إن التفاؤل يجب أن يكون موجوداً دائماً.
نعم يا أصدقائنا، يجب أن نتفاءل ولا نيأس دائماً، وأن نتوكل على الله، فاليأس لا يجلب النجاح، بينما التفاؤل والتوكل على الله يجلب النجاح ويجلب السعادة.
أرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا. والحزن وعدم التفاؤل شيء غير جيد، فلما يفشل أحدكم في الحصول على درجات عالية أو يفشل في النجاح في الدروس يصيبه اليأس، وهذا خطأ.
نعم يا أصدقائنا، عليكم أن تتفاءلوا بالنجاح، عليكم أن تتفاءلوا بأنكم قادرون على النجاح مهما كان الدرس صعبا ومعقدا.
يعني أن تتفاءلوا بأنكم سوف تقرؤون من جديد وتحضرون الدروس بشكل جيد من جديد، وأنكم حتما سوف تحققون النجاح
إن شاء الله.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
تفاؤل مصباح يضيء عتمة الحياة، خصوصا عندما يكون الإنسان يائس يستسل هذا الضوء لينير شعلة الأمل في قلبه، وهذا الشعور ينبثق في إيمان المرء وثقته في نفسه. جربت كثيرا هذا الشعور حيث مررت في حارات ويقتران ما تنتهي هذه الطريقة وستفتح أمامي آفاق من الانفراج والتفاؤل. عندما تجاربي في الدراسة تذكر في إحدى المرات حصلت على درجة غير جيدة ومررت بحالة حزن شديدة، ولكن بعدما فكرت جيدا وتوصلت إلى ما يجب أن لا أجعل هذه النتيجة علامة فشل، بل اعتمدت على نفسي وتفائلت في النجاح في الأيام القادمة. وكذلك نقلت هذا الشعور لإحدى صديقاتي عندما أخفقت في تحصيل النتيجة المطلوبة في الامتحان، وطلبت منها أن تتفائل وتتلاقى جيدا وتبدأ من جديد. شكرا لكم. مشكات حسين من العراق.
أحبتنا أصدقائنا، كلنا نتذكر كم عانى رسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في بداية دعوته للإسلام.
كلنا نتذكر كم أنه عانى من ويلات قريش وملاحقتهم له. كان لا يخاف أبداً، كان شديداً قوياً شجاعاً.
نعم يا أصدقاء، كان إيمانه راسخاً لأنه كان دائماً متفائلاً بقدرة الله وبقدرته وقدرة من معه من الصحابة المسلمين.
رغم المعاناة التي واجهته هو ومن معه من المسلمين، لكنه لم ييأس أبداً.
أحسنت يا حنان. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان متفائلاً كثيراً.
نعم.
بأنه في النهاية سوف يحقق لدعوته الإسلامية النجاح بإذن الله.
وفعلاً تم ذلك يا جنان، وانتشر الإسلام وتحقق النصر. أنا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم مرة أخرى، وأنتم معنا في حديقة الأطفال.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد قضيتم حتى الآن وقتا طيبا وممتعا ونافعا مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج وهي طرائف. سأل الأستاذ تلميذه فقال له: ما الفرق بين الفيل والحمار؟ فقال التلميذ:
يا أستاذ، الحمار ذيله من الخلف، أما الفيل فذيله من الأمام.
سأل المعلم تلميذا فقال له: ماذا يعجبك في المدرسة؟ فأجابه التلميذ:
أكثر ما يعجبني في المدرسة الجرس يا أستاذ.
أصدقائنا الحلوين، أعزائنا الطيبين الشطار، التفاؤل حالة جيدة يجب أن تتعودوا عليها وتمارسوها،
فهي حالة صحية جيدة جدا، حالة تعلمكم على الصبر والتحمل.
نعم يا أصدقاء، من يشعر باليأس والحزن بسرعة فإنه يفشل في الحصول على النجاح ويفشل في الحصول على نتائج إيجابية في حياته.
إذن كونوا يا أصدقائنا، كونوا دائما متفائلين فسوف تحصلون على أفضل النتائج
إن شاء الله يا أصدقاء. أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن صوت الأم من أول الأصوات التي يستطيع الطفل تمييزها عن باقي الأصوات؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم أول من يقرع باب الجنة؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الفلفل الحار يحتوي على أعلى نسبة ممكنة من فيتامين سي مقارنة بجميع الخضروات والفواكه الأخرى؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج،
إلى فقرة حكاية.
أحبائنا الحلوين، يحكى أنه كان هناك في قديم الزمان رجل يعمل في مجال صناعة القماش المخصص لصنع المراكب الشراعية. كان هذا الرجل مجتهدا في عمله، يقضي العام بأكمله في صناعة هذه الأقمشة، وبعد ذلك يبيعها إلى أصحاب المراكب بالمدينة ليحصل على بعض المال بالمقابل.
نعم يا أصدقائنا، وفي سنة من السنوات وبعد أن قام الرجل بصناعة الأقمشة وخياطتها وفقا لاحتياجات أصحاب المراكب وأخذها معه ليبيعها ويعرضها عليهم، بمجرد أن وصل إلى المدينة تفاجأ أن أحد التجار قد سبقه إلى هناك وقام ببيع جميع الأقمشة إلى الصيادين وأصحاب المراكب.
كانت الصدمة كبيرة والموقف صعبا جدا أمام الرجل، فقد ضاع منه رأس ماله وضاع مجهوده الذي فعله طوال العام، بل خسر تجارته بأكملها.
أصدقائنا، جلس الرجل المسكين على الأرض يفكر في مصير بضاعته ومن يشتريها. أثناء ذلك تعرض للعديد من السخرية والمضايقات من أصحاب المراكب ومن قبل كل من يمر عليه. سمع الرجل العبارات المسيئة والتي كان أبرزها جملة ألقاها أحد المارة قائلا: اصنع من هذه الأقمشة سراويل يا هذا وارتديها.
لم تمر هذه الجملة على الرجل بسهولة، فكر قليلا ثم قام بالفعل وحول أقمشة المراكب التي صنعها إلى سراويل وعرضها للبيع على أصحاب هذه المراكب. لم يمض وقت طويل حتى تمكن من بيع جميع السراويل التي صنعها، ولكن بمقابل ربح بسيط مقارنة بما كان سيجنيه عند بيعها كأقمشة مراكب.
بدأ الرجل أصدقائنا ينادي في وسط السوق ويقول:
من يريد سروالا أنيقا تم تفصيله من قماش قوي ليتحمل ظروف العمل القاسية؟ التف الجميع حوله وأعجبوا بجودة أقمشة السراويل واشتروا جميعها. فرح الرجل كثيرا بالنتائج التي حصل عليها، خاصة بعد أن طلب منه الزبائن المزيد من هذه السراويل في العام القادم.
أبدع الرجل في صنع السراويل في العام القادم، وقام بإضافة بعض الأشياء الرائعة للسراويل، وصنع لها جيوبا متعددة حتى تناسب احتياجات الصيادين وأصحاب المراكب. وبعد أن انتهى الرجل من إتمام بضاعته كاملة، ذهب بها إلى أصحاب المراكب الذين قاموا بشرائها كاملة، ونصحه البعض بصنع المزيد منها في منتصف العام.
نعم يا أصدقائنا، وبهذه الطريقة تمكن الرجل من تحويل سخرية الآخرين منه وتحويل هزيمته إلى نجاح وربح مضاعف وتجارة جديدة. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق،
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بحضراتكم أعزائي الكرام في هذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعين الأكرم، في الحلقة الماضية جاءكم حديث بالأخلاق من المنظار الإسلامي، واتضح أن رؤية الكونية القائمة على أساس التوحيد هي التي تقدم الزاد الأخلاقي النظيف. إن الإنسان المتخلق بأخلاق الإسلام لا يرى وجوده عبثا، بل إن التعاليم الدينية علمته أن خلقه جاء من أجل هدف كبير، وهو نيل الكمالات والوصول إلى ربى السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ولا ريب أن تواجد الإرادة والاختيار في نفس الإنسان يمنحه الأمل في الحياة، وتعينه هذه الإرادة على سلوك مسارات التربية الصائبة.
إن من الخصائص البارزة في النظام الأخلاقي الإسلامي حضرات المستمعين شموليته واتساع أرجائه. أجل، إن النظام الأخلاقي في الإسلام يتضمن كل جوانب الحياة الإنسانية. ولو قارنا بين المذاهب والأديان لرأينا أن الإسلام تفوق عليها من كل النواحي، ومنها الناحية الأخلاقية. والتعاليم الإسلامية في الأخلاق التعليم ثرة، حيث إن النظام الأخلاقي الإسلامي لم يغفل عن أي أمر من أمور الحياة، ووضع لكل منها منهاجا وضاء.
نعم مستمعينا الكرام، لقد رسمت الشريعة الإسلامية الغراء بكل جلاء معالم الحياة، ذلك أنها حددت العلاقات ما بين الناس وما بين الإنسان والخالق وما بين الإنسان والطبيعة. وهذه الشمولية منشأها كون الدين الإسلامي دينا متكاملا لا يقتصر على العبادات والأذكار، لأنه لا رهبانية في الإسلام أبدا. والملفت أن مباني الأخلاق بينها الشرع الإسلامي بأسلوب بسيط لا أثر للتعقيد فيه. أليس الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بعثت بالمحجة البيضاء ظاهرها كباطنها؟
أعزائي الكرام، إن منهاج التربية الإسلامية منهاج عام لكل الفئات، لا يقتصر على فئة دون أخرى أو عنصر دون آخر، لأن الإسلام للجميع في كل زمان ومكان. وما أعمق التعاليم الأخلاقية الإسلامية وما أغناها، إنها نبراس لدرب يوصل الإنسان إلى مرضاة الله. إن سلاسة وبساطة القوالب الأخلاقية في الإسلام لا تشير إلى سطحية هذه التعاليم الأخلاقية، لأنها كما أشرنا آنفاً ذات عمق وثراء كبيرين.
أجل مستمعين الأكرم، وتعاليم الأخلاق في الإسلام للجسد والروح لم تؤثر أحداً من هذين على الآخر، فقد حددت طرائق صحيحة لتلبية متطلبات الجسد وأخرى لتلبية حاجات الروح. ولنا القول إنها سايرت العقل والعاطفة معا، ولم تجعل أحدهما فداء الآخر. تعالوا لنستمع ما يقوله المفكر الشهيد مرتضى مطهري بهذا الشأن: إن الإسلام أوجد حالة من التناسق ما بين ما يريده الجسد وتريده الروح من دون أي إفراط أو تفريط، وهذا نابع من شمولية النظام الأخلاقي الإسلامي.
ومن بعد نقل كلام المفكر مطهري، أعزائي الكرام، نقول: إن الإنسان الكامل هو الذي جمع الفضائل الأخلاقية جميعا، جمعها بتناغم وانتظام وتآلف وانسجام. وأخيرا نقول: إن النظام الأخلاقي الإسلامي يعد الإنسان الإعداد الصحيح ليكون نافعا لنفسه مفيدا لمجتمعه، إذ لا يمكن للإنسان أن يعيش من دون مجتمع، لأنه كما يقال اجتماعي بالطبع. والإسلام إنما يبني المجتمع بعد أن يقوي لبنته الأساسية ووحدة البناء فيه، وهو الإنسان.
مستمعين الأكرم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
نأمل أن تكونوا قد استفدتم أعزائي الكرام مما مر عليكم من حديث، ولنا حديث آخر وجديد بهذا الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله. طبتم وطابت لكم الأوقات،
والسلام خير ختام.
أجمل إحساس في الدنيا حبك ربي، أجمل إيقاع اسمك يبر في قلبي، أجمل إحساس في الدنيا حبك ربي.
يا أعذب حب يجتاح وجودي يغرق إحساسي أمنا وسلام يا أروع نغم يطرب وجداني ليس له ثاني فالشرك حرام سبحانك ربي تجري بلساني فيهيم كياني في الذكر هياني لا يوصف ما بي في أي كتاب فالعشق جنون في ثوب غرام لولاك نجاتي ومصير حياتي يصبح في بوس وأعيش ظلام في دفء حنانك خذني لأمانك واملأني حنانا أسمعني كلام ما أجمل صوت المحبوب يلاطف أذني أرفض كل الدنيا لو جاءت تسعى إلي ما أجمل صوت المحبوب يلاطف أذني أرفض كل الدنيا لو جاءت تسعى إلي شكر اللهم إليك ودفء رضاك علي شكر اللهم إليك ودفء رضاك علي نسمات الدنيا ليس لها معنى من غير رضاك فرضاك مناي يا جنة عيني ناجاك حنيني حبك محرابي يا نبض هواي أشكو لك نفسا تأمر بالسوء وإليك لجوئي فاعصم لخطاي واردني بصيرا أصبحت أسيرا.
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي يستهلها بالعناوين. العدوان الأمريكي يجدد غاراته على اليمن وسقوط عدد من الشهداء والجرحى في صنعاء. أكثر من 40 شهيدا في اعتداءات للاحتلال على قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وحماس تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان وتعزي بشهداء الجيش اللبناني في الجنوب.
إلى التفاصيل، شنت الطائرات الحربية الأمريكية فجر اليوم سلسلة اعتداءات